الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ابتدأنا بالأمس تفسير سورة ياسين، وهذا هو المجلس الثاني في تفسيرها. وكانت السورة تتحدث عن إثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، مع التعريف بالمقاصد الكبرى لهذه الرسالة، من إثبات التوحيد لله وإثبات المعاد. ولعلنا أن نقرأ عددا من آيات هذه السورة التي تتحدث عن هذه الموضوعات. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.
ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات قصة القرية، وقد ذكر بعض المفسرين أنها قرية أنطاكية، وهذه القصة فيها تذكير بحال المرسلين السابقين، بأن هذا النبي وهذا الرسول جاءه واعترض عليه بما اعترض على من قبله من الرسل، سواء كان الرسل الكبار الذين هم أصحاب العزم أو غيرهم من الرسل. ومن ذلك هذه القصة التي ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات. قيل هم ثلاثة أنبياء أرسل اثنان ثم عززهم الله بثالث، وكان صاحب هذه القرية يعبد الأصنام من دون الله جل وعلا، وحينئذ أرسل الله جل وعلا لهم هؤلاء الأنبياء الثلاثة. وقد ذكر في بعض قصص بني إسرائيل أن هؤلاء الثلاثة من تلاميذ المسيح عليه السلام. يقول الله جل وعلا واضرب، أي اذكر لهم مثلا وقصة قد كانت في من سبق، ألا وهي قصة أصحاب القرية. فإن قصة أصحاب القرية تماثل قصة أهل مكة حينما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب القرية جاءهم المرسلون يدعونهم إلى الله ويطالبونهم بإفراد الله عز وجل بالعبادة، ولكن أهل القرية كذبوهما وقابلوا دعوتهما بالتكذيب وعدم التصديق. قال تعالى فعززنا بثالث، أي أرسلنا معهم نبيا ثالثا من أجل أن يقويهما ويكون معهما مؤيدا ناصرا. فقال هؤلاء الرسل الثلاثة لقومهم إنا إليكم مرسلون، أرسلنا الله إليكم وبعثنا من أجل أن ندلكم على الطريق المستقيم الذي تحصل به النجاة في الدنيا والآخرة. فما كان جواب قومهم إلا بذكر الحجة وذكر الشبهة التي انطلت على كثير من الأقوام، ألا إنهم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، نحن وإياكم نتماثل في الصفات، هذا بدن عندنا وهذا بدن عندكم، الوجه واحد واليدان متماثلة والأقدام، وحينئذ كيف نصدقكم في دعواكم بأنكم أنبياء؟ لستم بأنبياء، وما أنزل الرحمن من شيء، ولا يوجد هناك رسالة قد بعثتم بها من قبل الله عز وجل، وما أنتم إلا تكذبون. فأنتم لم تصدقوا حينما نسبتم أنفسكم إلى رسالة الله عز وجل. فقال لهم الأنبياء: نحن نخشى من الله، فإن الله عز وجل ينتقم ممن كذب عليه، ولذلك نحن نثبت لكم أننا مرسلون، ووظيفتنا هي البلاغ وتحذيركم من عقوبة الله عز وجل أن تنزل بكم، ونحن لا نملك هدايتكم، إنما الذي يملك الهداية هو الله جل وعلا. فأتى لهم قومهم بشبهة أخرى، قالوا: أنتم سبب الشؤم، منذ قدمتم إلينا نقصت الأرزاق وقلت البضائع والأسواق والأموال، وحينئذ فأنتم شؤم علينا. قالوا: إنا تطيرنا بكم، أي تشاءمنا بقدومكم، ولذلك إذا لم تنتهوا وتقفوا عن دعوتكم إلى الله لنرجمنكم، أي لنرمينكم بالحجارة حتى تموتوا، وليمسنكم منا عذاب أليم، أي سنعذبكم عذابا موجعا. فقال الأنبياء: طائركم معكم، أي أن النحس إنما هو بسبب أفعالكم، أو أن تقدير الله جل وعلا كائن لا محالة. قالوا: طائركم معكم، فما نزل بكم من المصائب فهو بسبب أعمالكم من شرك ومعاص وغيرها. أئن ذكرتم، أي هذا القول الشنيع بالوعد بالرمي بالحجارة وبالعذاب الشديد، إنما سببه أننا ذكرناكم بالله جل وعلا ووعظناكم بما فيه خيركم وما فيه مصلحتكم دنيا وآخرة، بل أنتم قوم مسرفون، أي متجاوزون للحدود في معصية الله وفي تحذيركم هذا. استمر الأنبياء عليهم السلام في الدعوة إلى الله جل وعلا، لكن أقوامهم جابهوهم وقابلوهم بالتكذيب والتهديد والوعيد ولم يستجيبوا لهم. فقدر الله عز وجل أن رجلا من أهل المدينة كان يعمل بأعمال له هداه الله عز وجل، ونظر بعين واقعية لدعوى هؤلاء الرسل فاستجاب لهم وآمن برسالتهم، ثم أصبح يحذر قومه من تكذيب هؤلاء الرسل، فجاء من أقصى المدينة أي من أطرافها رجل يسعى، أي هو مسرع في مجيئه، لأن السبب في هذا أن أهل القرية اجتمعوا يريدون أن يقتلوا أنبياءهم الثلاثة، فجاء هذا الرجل يريد أن يحذر قومه من هذا الهم الذي أرادوه، فطالبهم بالابتعاد عن الأنبياء، بل طالبهم أن يتبعوا هؤلاء المرسلين، فقال: هؤلاء أنبياء من الله فاتبعوهم، فإنهم لا يسألونكم ولا يطلبونكم من أمور دنياكم، إنما يريدون هدايتكم، فهم مهتدون سائرون على الحق ويدعونكم إلى ما فيه الحق، دعوتهم إلى عبودية الله سبحانه وتعالى. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أي ما هو السبب الذي لا يجعلني أستجيب لهؤلاء الأنبياء عليهم السلام، وهم يدعونني إلى عبودية الله وحده، ذلك الرب والإله الذي أوجدني من العدم و خلقني بعد أن لم أكن شيئا، ثم إن مرجعنا إليه سبحانه وتعالى، فكيف لا أعبده وهو الذي أوجدني ابتداء، وسأرجع إليه فيحاسبني على أعمالي. إذا نظرت إليكم وجدت أنكم تعبدون آلهة من الأصنام لا تغني شيئا ولا تتصرف في الكون بشيء، ولذلك أعيب عليكم اتخاذكم هذه الأصنام آلهة وهي لا تتصرف في الكون بشيء. وما الذي يمنعني أن أعبد الله وحده؟ هل أمتنع عن ذلك بسبب هذه الأصنام؟ أأتخذ من دونه آلهة؟ وهذه الأصنام مملوكة لله، يتصرف الله فيها بما يشاء، وأنا مملوك لله جل وعلا، وتصريف الأمور بيده سبحانه. فلو أراد بي ضرا لوقع بي لا محالة، ولو أراد بي خيرا لوقع بي لا محالة. وهذه الآلهة لا تستطيع أن ترد لا الخير ولا الشر عني، ولا تستطيع أن تنقذني من قدر الله سبحانه وتعالى. إني إذا لفي ضلال مبين، أي إذا اتخذت هذه الأصنام آلهة فحينئذ لست من الهداية في شيء، بل أنا على ضلال واضح وخطأ بين. إني آمنت بربكم فاسمعون، أي آمنت بالله ربا وإلها وأيقنت بذلك وجزمت به، فاسمعوا واستمعوا لمكالم وقالتي ولحجتي. قيل ادخل الجنة، وذلك أن قومه بدل أن يقتلوا الأنبياء قتلوا هذا الرجل الذي جاء يحذر قومه من التعرض لأنبياء الله، قتلوا داعي الحق الذي دعاهم إلى الإيمان بالرسل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل في زمانه دعا قومه إلى التوحيد والإيمان فقتلوه، فقال هذا مثل صاحب ياسين. إن قيل ادخل الجنة، لما مات قدر الله عز وجل له أن يكون من أهل الجنة، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، أي أتمنى وأرغب من الله جل وعلا بعد أن أكرمني بدخول الجنة أن يخبر قومي بما أنا فيه من النعيم والإكرام. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ما كان من ذنوب وإسراف وغفلة، وجعلني من المكرمين حيث أكرمني الله بسبب إيماني بأنبياء الله عليهم السلام، ودعوتي إلى إفراد الله بالعبودية. قال تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، لم يحتج الله في إنزال العقوبة عليهم إلى ملائكة ينزلون بالعذاب، وإنما كانت صيحة واحدة، أهلكهم الله بها، صوت واحد جعله الله سببا لهلاكهم. فإذا هم خامدون، هلكوا جميعا، لم يبق منهم أحد، كأنهم أعجاز نخل خاوية، لم يبق منهم أحد. يا حسرة على العباد، أي ما أشد ندامة هؤلاء العباد، وما أعظم الخسارة التي جاءتهم، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، فتنزل بهم العقوبات لعدم إيمانهم برسول الله. وهكذا أنتم يا أهل مكة، هذا نبي الله بين أيديكم آمنوا به قبل أن يأتيكم العذاب كما أتى الأمم السابقة. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون؟ كم من أمة من الأمم لم يصدقوا أنبياءهم ولم يستجيبوا لهم، فنزلت بهم العقوبة التي جعلتهم يمضون من هذه الدنيا صرعى لا يرجعون إليها. وإن كل، أي جميع هذه الأمم السابقة، سيكونون بين يدي الله سبحانه وتعالى، وسيكونون محضرون، سيكونون محضرين موجودين يوم الحساب بين يدي الله يحاسبهم على أعمالهم. في هذه الآيات من الفوائد مشروعية ضرب الأمثال والقصص في الدعوة إلى الله جل وعلا كما ضرب الله هذا المثال. وفي هذه الآيات أن الأنبياء والرسل ودعاة الحق لا بد أن يواجهوا شيئا من التكذيب والانتقاص والاستهزاء، فهي سنة كونية ماضية. وفي هذه الآيات أن الكفار والمشركين يعترضون على دعاة الحق بأنهم يماثلونهم في أجزاء البدن ويغفلون عما لديهم من العلم والحق والبرهان. وفي هذه الآيات أن وظيفة الأنبياء والدعاة هي البلاغ، وأما الإلزام فليس من وظيفتهم في شيء. وفي هذه الآيات أن التطير والتشاؤم من الأمور المذمومة التي ينتهجها دعاة الضلال وأهل الباطل. وفي هذه الآيات أن دعاة الباطل دائما يتعرضون لدعاة الحق بالوعيد والتهديد ليتركوا دعوتهم. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل يقدر ويؤيد أنبياءه ورسله بمن يقوم بتصديقهم وبتعريف الناس بهم. وفي هذه الآيات أن العبودية حق خالص لله، كما أنه المنفرد بالضر والنفع فهو المنفرد بوجوب العبادة سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات كرامة الله جل وعلا للأنبياء ودعاة الحق، حيث يكرمهم الله فيدخلهم الجنة ويرفع منازلهم فيها. وفي هذه الآيات التحذير من عقوبة الله عز وجل للمكذبين لأنبياء الله ولدعاة الحق المعرضين عن أحكام رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أن عقوبة الله لا يلزم أن تكون بالأمور الشديدة، فقد يقدر الله عز وجل الأقدار اليسيرة ويرتب عليها النتائج العظيمة الكبيرة. فكم من إنسان قوي البأس يهلكه الله عز وجل بميكروب أو فيروس لا تشاهده الأعين المجردة بدون المكبرات. وفي هذه الآيات اتعاظ أهل الإيمان واعتبارهم مما وقع بمن سبقهم من الأمم، حيث كذبوا رسول الله فنزلت بهم العقوبات. وفي هذه الآيات التذكير بالآخرة والترغيب في الاستعداد لها بالاستجابة لأنبياء الله ورسله عليهم السلام. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يبارك لكم في جميع أيامكم، وأن يجعل العشر مباركة عليكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، بإذنه سبحانه وتعالى. هذه الليلة هي آخر ليالي العشر الأوسط، والليلة القادمة هي أول ليالي العشر الأواخر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين،
وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم ونفع بكم. يقول الأخ: ما هو مقدار صاع الأرز بالكيلو، وهل يخرج بالكيلو؟
مقدار الصاع 4 أمداد، مقدار الصاع 4 أمداد، ولا يصح تقدير الصاع بالكيلو، وذلك لأن الصاع وحدة للحجم بمثابة اللتر، أما الكيلو فهي وحدة للوزن. ومن المعلوم أن السلع تختلف أحجامها تختلف أوزانها باختلاف كثافتها، ومن ثم لا يصح إعطاء قاعدة في هذا الباب. فمثلا صاع التمر ثقيل قد يصل إلى 5 كيلو، والتمر أنواع متعددة، بينما صاع القمح أقل من ذلك بكثير، وصاع الرز أقل منهما، ولذلك لا يصح تقدير الصاع بكيلو بالكيلو، لأن الكيلو وحدة للوزن، والسلع مختلفة في أوزانها باختلاف كثافتها. حتى الجنس الواحد يختلف حجم، يختلف وزنه، فالرز ليس على وزان واحد، بل هو أنواع متعددة، منها ما هو كثيف ثقيل، ومنها ما هو خفيف. ثم إن الرز منه ما يكون بين حباته مساحات لكبر حبته، ومنها ما تقل حبا ما يقل الفراغ الذي يكون بين حباته، ولذا لا يصح تقدير الصاع بالكيلو، ولا ينضبط هذا الأمر. والصاع 4 أمداد، والمد ملء اليدين المعتدلتين، والصاع معروف عند أهل البيع والشراء، فيرجع إليهم في التعريف بهذا الصاع. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا الأخ يسأل ويقول: هل يأثم الزوج إذا مكن زوجته من العمل في مكان اختلاط؟
الاختلاط قد جاءت النصوص بالتحذير منه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاط الرجال بالنساء، وقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وما ذاك إلا لإبعاد الاختلاط بين الرجال والنساء. والاختلاط بين الرجال والنساء يراد به اجتماعهم في مكان واحد عن قصد وبتردد، فأما ما كان بدون قصد وبدون تكرار فإنه لا يدخل في الاختلاط المحذر منه شرعا، إنما ما كان فيه تكرار وقصد فإنه يدخل في الاختلاط المنهي عنه شرعا. ولا يعني أن الشارع حرم خلوة الرجل بالمرأة أن التحريم يقتصر بهذه الصورة، فالاختلاط محرم والخلوة بالأجنبية محرم أيضا، ولذا لا يصح إلغاء محرم لوجود محرم آخر. إذا تقرر هذا فلا يجوز العمل في المكان المختلط لا للرجال ولا للنساء، ومن ابتلي بشيء من ذلك فعليه أن يبحث عن عمل آخر مغاير له، وعلى الزوج أن يحذر زوجته من عقوبة الله وسخطه لعملها في مثل هذه المواطن، وليبين لها حرمة هذا العمل، وليقوم هو بكفايتها في باب النفقة حتى لا تحتاج إلى العمل في مثل هذه المواطن. فإن الأصل أن الرجل الزوج يجب عليه أن ينفق على أهل بيته. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أهل القبور يشعرون ويسمعون بمن يزورهم في المقبرة؟
ورد في عدد من النصوص القرآنية أن الله قال: وما أنت بمسمع من في القبور. وورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل القبور يسمعون السلام عليهم، ويسمعون قرع نعال من يأتي لتشييعهم وقبرهم. وحينئذ نقول الأصل أنهم لا يسمعون إلا ما ورد فيه دليل بإثبات السماع، على أن هذه المسألة لا يترتب عليها كبير ثمرة وليس عليها شيء من العمل، ولذلك فإن التعمق فيها يشغل الإنسان عن البحث في مسائل يحتاج إليها ويترتب عليها عمل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا الأخ يسأل عن متى يبدأ وقت الاعتكاف، ويطلب لو تبينوا بعض أحكام الاعتكاف.
الاعتكاف عمل صالح يؤجر العبد عليه، وقد قال تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. والاعتكاف اللبث في المسجد بقصد التقرب لله جل وعلا. والاعتكاف ليس مختصا بزمان، بل يجوز أن يعتكف الإنسان في شوال أو في محرم أو في غيرها من الشهور، وليس الاعتكاف خاصا برمضان. ومن أراد أن يعتكف في العشر الأواخر فإن وقتها على الصحيح يبتدئ من غروب الشمس في يوم 20 من شهر رمضان، وينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، أو بإثبات رؤية الهلال إن كان الشهر ناقصا. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأوائل من شهر رمضان، فلما أراد أن يخرج قيل له: إنما تطلب أمامك، يعني ليلة القدر، فاعتكف العشر الأوسط. فلما أراد أن يخرج قيل له: إنما تطلب أمامك، يعني ليلة القدر، فكانت ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان. ويستحب للمعتكف أن يشتغل بأنواع الطاعات من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء ونحو ذلك، ويحذر الإنسان المعتكف من أن يشغل وقته فيما لا ينتفع به، إما من الحديث عن أشخاص في الشمال أو الجنوب، أو الحديث عن أمور عامة ليست من عمله، فيحفظ وقته بما يعود عليه بالنفع. ويبطل الاعتكاف وينتهي بأمرين: الأمر الأول مباشرة النساء، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والثاني خروج الإنسان من المسجد لأمور يستغني عنها. والاعتكاف قد يكون في يوم واحد، وقد يكون في أكثر من يوم، بل قد يكون في الساعة والساعتين، وفي الليل دون النهار، وفي النهار دون الليل. وبالتالي من كان يأتي إلى هذا المسجد من قبيل غروب الشمس ويفطر فيه ويجلس حتى يصلي التراويح والتهجد ونواب ذلك الاعتكاف، فإنه يكتب له الاعتكاف ولو خرج قبل الفجر لتناول السحور أو للذهاب إلى مسكنه الذي يرتاح فيه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا يسأل يقول: هل يصح الاشتراط في الاعتكاف، وهل ساحات الحرم تعتبر من المسجد؟
ساحات الحرم المهيئة للصلاة فيها جزء من أجزاء المسجد، فأرضه قد وقفت عليه وقد هيئت ليصلي الناس فيها، ومن ثم فهي جزء من أجزاء المسجد يجوز للإنسان أن يعتكف فيه، ولا يجوز للجنب والحائض أن يلبث فيه، وله أحكام المسجد، ولو خرج المعتكف إلى الساحات لم ينقطع اعتكافه بذلك وعد لا زال في المسجد.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ يسأل ويقول أنه انفصل عن زوجته وله منها ابن بلغ 8 سنوات ويذهب إلى والدته في الإجازة، وعندما يكون عند والده يحافظ على الصلاة في المسجد وفي تحفيظ القرآن، وإذا ذهب إلى والدته يترك ذلك كله، فبماذا تنصحونه؟
ننصحه أن يجعل في قلب ابنه دافعا ذاتيا للصلاة، فيخوفه من الله ويحذره من ترك الصلاة ويرغبه في فعلها ويبين له الآثار الحميدة على فعلها، ولا يقطعه من زيارة والدته، فإن الوالدة لها حق على الإنسان، ومتى تعود الإنسان على العقوق مع الوالدة عق والده.
بارك الله فيكم. يقول الأخ: اعتمرت وحلقت شعر رأسي، فإذا أردت أن أعتمر مرة أخرى فهل أنتظر حتى ينبت الشعر أم ماذا أفعل؟
إذا أتيت بسفرة أخرى، إذا خرجت خارج مكة لغرض من الأغراض وعدت قادما على الميقات، فحينئذ أحرم بعمرة سواء قرب الوقت أو بعد.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل نام في المسجد واستيقظ ووجد نفسه أنه قد احتلم في نومه، فهل هذا يؤثر على صومه أو على دينه؟
الاحتلام للنائم لا يؤثر على الصوم ولا على الاعتكاف، ولا يقلل من منزلة الرجل عند الله جل وعلا، فإن هذا ليس أمراً مقدورا عليه عند الإنسان، وإنما هو مقدر من عند الله جل وعلا، والواجب عليه أن يغتسل، لقوله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاتطهروا.
بارك الله فيكم. هذا الأخ يسأل ويقول: ما المراد من قوله تعالى: من يرد فيه بإلحاد الآية؟
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قيل المراد بذلك الاعتداء على الخلق، فمن اعتدى على الآخرين في هذا البيت فإن الله يتوعده بالعذاب الأليم. وقيل بأن المراد به جميع الذنوب والمعاصي، وقيل بأن الإرادة الجازمة التي يعزم الإنسان فيها على المعصية يؤاخذ بها في مكة، وحينئذ يعذب بسبب ذلك. وهذا القول الثالث هو الذي يصدق عليه ظاهر الآية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ السائل: هل تكفي نية واحدة لصيام رمضان أم يجب تجديدها في كل يوم؟
النية أمر قلبي، وبالتالي إذا حضر في قلبك أن غدا من رمضان ولم تعزم على فطره، فأنت في الحقيقة قد نويت صيام الغد، قد نويت صيام الغد بمجرد استحضارك أنه من رمضان، حينئذ تستحضر أنك تصومه ولو لم تتلفظ بذلك. والنية ليست بذلك الأمر المعقد أو بألفاظ يتلفظ بها الإنسان، ولذلك فإن النية تكون مع الإنسان بمجرد علمه بكون الغد من رمضان. ومن ثم فهذه المسألة قد يذكرها بعض العلماء، وهي مسألة هل يكفي لرمضان نية واحدة أو لا بد في كل يوم من نية مستقلة؟ فنقول عبادات الصيام عبادات مستقلة، وكل يوم عبادة مستقلة، ولذلك قد يفطر الإنسان في يوم لعذر وإن كان صائما في بقية أيام الشهر. وثمرة مسألة هل يلزم تعدد النية أو يكفي نية واحدة إنما تظهر في من نام قبل غروب الشمس ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، بحيث لم يكن ذهنه حاضرا في لحظة من لحظات ليله، فهذا هو الذي تظهر فيه هذه المسألة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أتدبر القرآن الكريم؟
أنزل الله جل وعلا كتابه ليكون هداية للناس، وسببا من أسباب ارتفاع الأمراض المعنوية والحسية عنهم، ومن أسباب صلاح أحوالهم في دنياهم وأخراهم. تتنزل به الرحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويكون من أسباب سعادة الإنسان. ولذلك على الإنسان أن يعرف ما عليه أن يعمله تجاه كتاب الله، ومن ذلك أن يتدبر آيات القرآن. فقد عاب الله عز وجل على أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، فقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقد بين الله جل وعلا أن من أهداف إنزال الكتاب أن يتدبره الناس، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وحينئذ على الإنسان أن يتأمل في معاني كلام الله جل وعلا، وأن يعيد النظر فيه، وأن يقرر المعاني التي جاء بها في نفسه. ومن الأمور التي تجعل الإنسان يتدبر القرآن ما يأتي: أولا أن يتأمل في صفات رب العزة والجلال وأفعاله وقدرته جل وعلا، فإنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وكفى بالله وكيلا. فتدبر الإنسان إلى لأفعال الله وصفاته يجعله يحب الله ويخافه ويرجوه ويتوكل عليه، فيزداد بذلك إيمانه. وهكذا أيضا على الإنسان أن يتدبر آيات صفات الجنة والنار، ليكون هذا من أسباب جعله يرغب في الجنة ويسعى إليها ويهرب من نار جهنم. وهكذا أيضا على الإنسان عند قراءته للقرآن أن يتدبر الأحكام الشرعية والأوامر الإلهية، وأن يوطد نفسه للاستجابة لها والانقياد لأمر ربه ومولاه. وهكذا على الإنسان أيضا أن يتقرب لله عز وجل بتدبر قصص الأمم السابقة الذين ذكرهم الله في كتابه. استجاب بعضهم للأنبياء فكان من أسباب سعادتهم دنيا وآخرة، وأعرض الأكثرون فنزلت بهم العقوبات الشديدة في الدنيا مع ما ينتظرهم في الآخرة. وهكذا أيضا يتأمل الإنسان الحجج العقلية التي ذكرها الله في كتابه مما يدل على وجوب إفراد الله بالعبادة، وعلى إثبات المعاد والبعث بعد الممات، والحجج والبراهين الدالة على صحة الرسالة وصحة هذا الكتاب وأنه من عند الله جل وعلا. وعلى الإنسان أن يجعل نفسه هو المخاطب بهذه الآيات، فإن هذا الكلام كلام رب العزة والجلال، وقد وجهه لكل واحد منا على سبيل الاستقلال، ومن ثم يجعل الإنسان نفسه بمثابة من تحدثت عنه آيات كتاب رب العزة والجلال. إن هذا القرآن رسالة من الله لك يا أيها المسلم، فتدبر آيات هذا الكتاب لتعمل بها فتنجح وتفلح وترضي ربك سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول الأخ السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد العصر؟
جاء في عدد من الأحاديث أن وفد قبيلة عبد القيس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم اشتغل معهم ونسي سنة الظهر البعدية فلم يذكرها إلا بعد العصر، فصلى صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر. وحينئذ نقول بأن من فاته شيء من السنن الرواتب يشرع له قضاؤها، ويجوز له أن يقضيها في أوقات النهي الموسع. وكان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أثبته الله عليه على جهة الدوام، ولذا كانت صلاة العصر مشروعة في حقه صلى الله عليه وسلم دون أمته. وقد أخبر في حديث أم سلمة رضوان الله عليها أن أداء هذه السنة مما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا نقول: ليس بعد العصر سنة لا راتبة ولا نفل مطلق، وإنما إذا فاتت الإنسان سنة الظهر فلا بأس أن يقضيها بعد العصر في وقت النهي الموسع قبل أن تبدأ الشمس بالغروب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس يقطعون صلاتنا ويمرون بين أيدينا، وإذا منعناهم فلا يمتنعون، فهل نعيد الصلاة؟ وما نصيحتكم في هذا الأمر؟
إذا مر أحد بين يديك فلا تعد صلاتك، وإذا مر بين يديك أحد في هذا المسجد فلا تمنعه، فإنه لا زال أهل الطواف يمرون بين يدي المصلين ولم يكن يمنع أحد مر بينهم، وهذا من خصائص هذا المسجد، فلا تمنع أحدا مر بين يديك فيه. وإن كنت إذا وجدت أحدا يصلي حاول أن تتفادى المرور بين يديه ولو بوضع ولو بوضع حاجز أو سترة أمامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خير له.
يقول الأخ السائل: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، امرأة طهرت قبل الفجر من الحيض ثم رأت في أثناء النهار نقطا من الدم، فما حكم صيام ذلك اليوم؟
الدم الذي يكون في نهاية الدورة جزء منها. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: عند الطواف هل ينظر الإنسان إلى الكعبة؟
لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الطواف أن يديم النظر إلى الكعبة، بل كان صلى الله عليه وسلم ينظر من حوله. وجد رجلا يقود آخر بحبل فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قده بيده. وهكذا ورد عنه أحاديث بهذه المثابة، ولذا فليس النظر إلى الكعبة من السنة عند الطواف.
أحسن الله إليكم، هذا الأخ يقول: عندي وكالة سياحية، فهل يجوز لي بيع تذاكر سفر لبلاد الكفر؟
من علمت أنه يتخذ سفره سببا لفعل المعاصي، أو علمت من شأنه أنه لا يظهر شعائر دينه، لم يجوز لك أن تبيعه تذاكر السفر إلى ذلك البلد، واطلب منه أن يشتريها من غيرك. وأما من علمت أنه يقوم بشعائر الله عند سفره ولا يعصي الله معصية بسبب ذلك السفر، فحينئذ لا حرج عليك في أن تعطيه تذاكر السفر إلى ذلك البلد. وينبغي بنا أن نتذاكر أحكام السفر، وأن يعرف بعضنا بعضا أحكام السفر الشرعية. فإذا كان عند الإنسان وكالة تقرب إلى الله بطبع رسائل تتعلق بأحكام السفر، أو وضع تطبيقات في الجوال بحيث يرسلها إلى أولئك الذين يسجلون أرقامهم لديه، ليكون بذلك قد أخبرهم بشيء مما يحتاجون إليه من الأحكام، وهكذا يحسن به أن يخبرهم بما يتعلق بطريقة أدائهم للعبادات، إما بالتذكير بأوقات الصلوات أو بتعريفهم بمواطن المساجد في البلد الذي يسافرون إليها. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا يقول: فضيلة الشيخ، هل هناك طرق يمكن للإنسان أن يتعرف عن طريقها على الزوج على المرأة الصالحة ليطلبها للزواج؟
ما هو الحكم الشرعي الذي طلبه؟ نسأل الله أن يهيئ له الزوجة الصالحة ولجميع أيام المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: ما هو الفرق بين العفو والمغفرة؟
العفو يراد به مسح الآثار، ولذلك يقال عفى الأثر، يعني زال ذلك الأثر. وأما المغفرة فهي مسح السيئة من ديوان العبد، وبالتالي هناك فرق بين المعنيين. فالأول وهو العفو متعلق بالأثر، والمغفرة متعلقة بذات الذنب. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: نرجو أن تصفوا لنا كيفية صلاة الجنازة.
صلاة الجنازة على الأموات من فروض الكفايات، يجب على المسلمين أن يصلوا على كل ميت مات بينهم. وصلاة الجنازة صفته، وقد ورد في فضلها عدد من الأحاديث. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى على جنازة كان له من الأجر قيراط، وقد مثل القيراط بالجبل العظيم. وصلاة الجنازة تكون على الصفة الآتية: أولا يكبر تكبيرة الإحرام، يرفع يديه عند هذه التكبيرة إلى حذو منكبيه ويقول الله أكبر، ثم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ويبسمل، ثم يقرأ سورة الفاتحة، وإن استعاذ فلا بأس، ولا يقرأ دعاء الاستفتاح، ولا يقرأ سورة بعد الفاتحة، يقتصر على سورة الفاتحة. ثم يكبر التكبيرة الثانية، ويستحب على الصحيح من قول أهل العلم أن يرفع يديه حذو منكبيه، ثم يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، ثم يصلي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم يكبر التكبيرة الثالثة، يقول الله أكبر، ويرفع يديه حذو منكبيه على سبيل الاستحباب، ثم بعد ذلك يدعو بما حضره من الأدعية للميت، فبالمغفرة وبالرحمة وبرضا الرب وبدخول الجنة وبسعة القبر وبصلاح الذرية، ولا بأس إن دعا لجميع أموات المسلمين، كما لا بأس لو دعا لنفسه دعاء مماثلا له. وإذا كان الميت رجلا فأفرد الضمير وجعله مذكرا: اللهم اغفر له. وإذا كانت امرأة أنث الضمير: اللهم اغفر لها. وإن كانوا جمعا قال: اللهم اغفر لهم. ثم يكبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم، وإن دعا بعد الرابعة أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد التكبيرة الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، كما رواه الحاكم، ثم يسلم. والجمهور على أنه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وقيل بأنه يسلم تسليمتين، والأظهر الاكتفاء بالتسليمة الواحدة، وللخلاف مساغ في هذه المسألة. فهذه صفة صلاة الجنازة. وتذكر يا أخي أنك لا تدري متى سيصلى عليك صلاة الجنازة، وقد يكون ذلك قريبا، فاستعد لما أمامك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل تستطيع المرأة أن تعتكف أو هل لها أن تعتكف؟
يجوز للمرأة أن تعتكف، فقد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن، وثبت أنهن اعتكفن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد الاعتكاف، فوجد خباء مضروبا في المسجد، فقال: ما هذا؟ قالوا: خباء ضربته فلانة لتعتكف، إحدى زوجاته. فالتفت فإذا بخباء آخر، فقال: ما هذا؟ قالوا: فلانة تريد أن تعتكف. فقال صلى الله عليه وسلم: البر يريدنا. ف فترك صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في العشر الأواخر، واعتكف في تلك السنة في شهر شوال، اعتكف في تلك السنة في شهر شوال. فالمقصود أن الاعتكاف جائز بل مستحب للمرأة ما لم يترتب عليه ترك واجب من حق زوج أو حق الأولاد، أو ترتب عليه فعل محظور من تكشف رؤية الرجال لها ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: زوجتي مريضة بمرض لا يعرف عنه إلا القليل، وهي تستيقظ في نهار رمضان وتأكل، وعندما أذكرها بأننا في رمضان تتوقف، ثم بعد فترة تعاود الأكل وتقول أنها تنسى، فهل يجب عليها الكفارة؟
من أكل أو شرب ناسيا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يبطل صومه بذلك، وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وبهذا قال الجمهور خلافا لمالك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ يقول: شاب شاهد ونظر نظرا محرما حتى خرج منه المني في نهار رمضان، فما الحكم عليه؟
يحرم على الإنسان أن يطلق بصره للنظر فيما حرم الله جل وعلا عليه، وقد قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك على الإنسان أن يغض بصره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. وما فقدنا حلاوة الطاعات إلا بسبب رؤيتنا لهذه المشاهد والمنكرات وعدم صرف أبصارنا عنها، ولذلك فالواجب على العبد أن يصرف نظره. فلو قدر أن العبد كرر النظر فأمنى بسبب ذلك، فإن صومه يفسد بهذا، وعليه أن يتوب إلى الله منه، ويجب عليه على الصحيح أن يقضي هذا اليوم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الأفضل، أن أقتصر على صلاة التراويح أو التهجد؟
الأفضل أن تصليهما معا، فقد كان الصحابة يصلون أول الليل، وإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم آخره قاموا معه، وكان صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر يحيي ليله، فاقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: شخص مصاب بمرض سلس البول والريح، فماذا تنصحونه به؟
الواجب عليه أن يتوضأ عند دخول الوقت، فيكفيه هذا إلى دخول وقت الصلاة الأخرى، ولا يلزمه وضوء آخر حتى يدخل وقت الصلاة الثانية.
أحسن الله إليكم. وهذا الأخ يسأل ويقول: أنا أعمل في مصلحة في المستشفى في قسم الأشعة، ويتم أمري من قبل الطبيب بإجراء أشعة لبعض النساء، ويتطرق ذلك إلى كشف بعض عورة النساء، فما حكم عملي هذا؟
إن وجد غيرك من النساء يقوم بهذا العمل فاسعى إلى أن يكون التكليف له، ليحصل بذلك إبراء ذمتك وسلامتك من النظر أو الملامسة لهن. وإذا لم يكن كذلك فلتحرص على أن يكون كشف المرأة حال عدم وجودك أمامها، بحيث يكون الجهاز هو الذي يسجل صورتها ويرتبها، فأخبرها بكيفية ترتيب نفسها، ثم بعد ذلك خذ التصوير لها. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول الأخ السائل: ما حكم التأمين على النفس؟
التأمين على النفس يراد به أن يدفع الإنسان أقساطا منجمة، بحيث إذا مات ذلك المؤمن أخذ ورثته تعويضا. فهذه المعاملة اشتملت على عدد من المحظورات الشرعية، منها أنهم يدفعون مالا منجما ثم يدفع لهم مال لا يماثله، وهذا نوع من أنواع الربا، إذ من شرط تعويض المال بالمال أن يكون هناك تقابض، وإذا كان ذلك من جنس واحد اشترطت فيه المماثلة، وهذا ما لا يوجد في هذه الصورة. ثم هو فيه شيء من التغرير والقمار، فإنهم يدفعون أقساطا لا يدرون هل تعود لهم أو لا تعود، ولا يدرون هل ما يدفعونه أكثر أو أقل. ثم هذه المعاملة فيها شيء من الجهالة، فلا يدرى كم سيدفع حتى يستحق ما يستحق من التعويض الذي جعل على هذا التأمين، إلى غير ذلك من الأسباب والعلل التي تجعل هذه الصورة مخالفة للشرع وغير جائزة.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ يسأل ويقول: هل هناك علامات تدل على قبول العمل الصالح؟
نعم، هناك علامات تدل على أن الله قد قبل العمل من العبد، منها أن يكون لذلك العمل أثر على قلب العبد فيزداد إيمانه ويزداد خوفه من الله ورجاؤه له. إنما المؤمنون الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ومن علامة قبول العمل استمرار الإنسان في الطاعة ومواصلته لها بعد موسم الطاعة الذي تقرب فيه إلى الله جل وعلا. ومن علامة قبول الطاعة أن يكون الإنسان مبتعدا عن أهل المعصية، حريصا على التواصل مع أهل الطاعة. وكون العبد يؤدي أعماله على التقوى فإن هذا من أسباب قبول أعمال الطاعات، فقد قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين.
أحسن الله إليكم. يقول: هل النظر إلى الكعبة عبادة يؤجر عليها المؤمن؟
ورد في ذلك أحاديث لكنها ضعيفة الإسناد جدا، وبالتالي لا يصح شيء في هذا الباب.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تبطل صلاة الرجل إذا مرت من أمامه امرأة؟
أما بالنسبة لهذا المسجد فالأظهر أن له خاصيته، وبالتالي لا تبطل صلاة الرجل بمرور المرأة أمامه في هذا المسجد. وهكذا إذا صلى الإنسان مأموما فإنه لا تبطل صلاته بمرور المرأة بين يديه، وهكذا إذا كانت المرأة أمام الرجل لكنها لم تمر بين يديه فإن هذا أيضا لا يؤثر على الصلاة.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يشرع قيام ليلة العيد؟
ليلة العيد كغيرها من الليالي، فمن كان معتادا أن يقوم في جميع ليالي السنة قام فيها وجعلها مثل غيرها، وأما إذا لم يكن من شأنه قيام الليل فلا يقوم ليلة العيد ولا يخصها بقيام دون سائر الليالي، إذ لم يرد دليل يدل على مشروعية تخصيصها بعمل من القيام، وحينئذ لا تخص بزيادة عمل. بعض الناس عند فراغه من شهر رمضان يكون في نيته وفي عزمه أن يصلي جميع ليالي السنة وأن يستمر على ذلك، ابتدأ هذه النية فنقول له صل صلاة العيد لأنك نويت أن تقوم جميع ليالي السنة.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ: نرجو أن تبينوا لنا كيفية الإنكار أو النصيحة لمن عنده شيء من البدع وهو لا يحسن التعامل مع الأدلة الشرعية.
وظيفة داعية الحق البلاغ والإرشاد، فأنت عليك أن تلقي النصح وأن تبين الحكم، ومن ثم اسحب نفسك منه، ولا يلزمك أن يكون مقتنعا بكلامك، وإنما عليك البلاغ المبين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز ذبح هدي التمتع في الحج قبل يوم النحر بيوم أو يومين؟
سمي يوم النحر لأنه ابتداء يوم بابتداء ذبح النسك، فدل هذا على أن هدي التمتع لا يذبح إلا في يوم النحر وفي أيام التشريق، ويدل عليه قول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فإن المحل يشمل الزمان والمكان، ومن الزمان ذبحه في يوم النحر. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذبح هديه في يوم النحر، وصحابته كذلك، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ: بعض الناس يأخذون ماء زمزم ويرشونه على المعتمرين في الطواف، فهل في ذلك شيء؟
إن كانوا يأذنون هؤلاء المعتمرون فلا بأس به ولا حرج فيه، وإن كانوا لا يأذنون أو لا يدرى ما شأنهم أو قد يمتنع بعضهم من الرغبة في ذلك، فلا يحسن بالإنسان أن يلقي ماء زمزم، خصوصا فيما يتعلق بالنساء، لأن المرأة تخشى بلل ثيابها مما يؤدي إلى ظهور حجم بدنها وتكشفها.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستحبها أكثر أهل العلم، ويرون أنها من العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن بدون سفر إلى القبر، وعلى أن تكون الزيارة على الطريقة الشرعية، بحيث لا يدعى رسول الله ولا يظن أن الدعاء حول قبره له مزية، وإنما يزار للسلام عليه، وإنما يزار لقول أذكار الزيارة، فهذا هو المشروع في الزيارة. وأكثر أهل العلم على أن المسلم بجوار القبر والمسلم في أي موطن من مواطن العالم سواء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سلموا علي حيثما كنتم فإن تسليمكم يبلغني. وأما شد الرحل والسفر من أجل زيارة القبر فإن العلماء ينهون عن ذلك، ويبينون أنه مخالف للهدي النبوي. أما من سافر من أجل المسجد النبوي، فلما حضر إلى المسجد النبوي زار القبر فلا حرج في هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما المراد بالمباشرة المنهية عنها في الاعتكاف، وهل يعد مخاطبة الزوجة بالهاتف منها؟
المباشرة اتصال جسد بجسد، فهذا منهي عنه للمعتكف، ويبطل الاعتكاف بالجماع. وأما حديث الرجل مع أهل بيته في أمور لا تتعلق بما يختص به الرجل مع زوجته فهذا جائز ولا حرج فيه ولا يؤثر على الاعتكاف، خصوصا إذا كان في تنظيم حوائج الرجل أو المرأة أو البيت أو الأولاد. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فزاره نساؤه في المسجد، فزاره نساؤه في المسجد فتحدث معهن، فلما انصرفنا ذهب ليقلب صفية، وذلك أن صفية كان بيتها خارج المسجد، فذهب معها ليوصلها إلى منزلها. فدل هذا على جواز مخاطبة الرجل لزوجته بالهاتف فيما لا يختص بما يكون بين الرجل وزوجته. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه، وأن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز لنا عن سيئاتنا وارفع درجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.